بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة التاسعة: سب المؤمن. والكلام في مطالب المطلب الأول: الأدلة على حرمة سب المؤمن. ذكر الشيخ الأعظم بأنه يستدل على حرمة السب بالأدلة الأربعة. أما الدليل الأول وهو العقل، فمن الواضح بأن العقل يدرك بأن سب المؤمن من مصاديق الظلم، فإن السب يتضمن التجاوز عن الحق بإيذائه وإذلاله وسلب حرمته، والتجاوز عن الحق هو عبارة عن الظلم، ولا إشكال في إدراك العقل القطعي بهذا المدرك، ولكن استفادة الحرمة من ذلك مبني على الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. فبناء على ثبوت كبرى الملازمة كما يراها الشيخ، فإنه يمكن استفادة الحرمة ببركة العقل، وأما بناء على إنكار الملازمة فإنه لا يمكن أن يستفاد الحرمة الشرعية، بل غايته القبح العقلي. هذا هو الأمر الأول، أو هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهو الكتاب، ويستدل بقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، فإن الزور بما له من معنى عرفي هو الباطل والكلام القبيح، فإن الزور بحسب العرف هو الباطل والكلام القبيح. ولا إشكال ولا شبهة أن السب من مصاديق الباطل والكلام القبيح بالنظر العرفي. وهذا الاستدلال متوقف على عدم إثبات أن الزور في الآية مخصوص بمعنى معين كالغناء أو الكذب، حيث إن هناك مجموعة من الروايات فسرت الزور بالغناء وبعضها بالكذب. فإن قلنا بأن الظاهر من هذه الروايات أنها في مقام تحديد المفهوم، بحيث أن المراد الاستعمالي أو الجدي للشارع من الكلمة هو هذا المعنى، وإن كان اللفظ بما له من معنى عرفي عام، لكن الشارع استعمله وأراد جدا فردا معينا. فإن استظهرنا أن الروايات في مقام الحاصر وتحديد المراد الجدي، فيكون هذا مانعا من الاستدلال، أو احتملنا ذلك احتمالا عرفيا، فإن هذا يوجب عدم ظهور الآية في أن المراد الجدي هو المعنى العرفي بجميع أفراده ومصاديقه. وأما لو قلنا بأن الروايات بحسب ما يظهر منها أنها في مقام تطبيق الآية على مصداق معين، وليس حصر المراد الجدي بفرد معين، وإنما هي صرف تطبيق، وتطبيق الآية ماذا على مصداق معين لا يلغي ظهور المفهوم في شنو في المصاديق الأخرى. وهذه والنتيجة متوقفة على الاستظهار من هذه الروايات المتعددة، وسيأتينا الروايات في بحث الكذب وفي بحث شنو وفي بحث الغناء. وهناك خلاف بين الأعلام في فهم هذه الحيثية، وهذه مسألة سيئة في جميع الآيات أو الروايات التي هي في مقام تفسير شنو تفسير النصوص. فتارة يستظهر عرفاً من أن الرواية في مقام حصر المراد الجدي وبيان المراد الجدي، وتارة يستفاد شنو التطبيق وأنه شنو وأن هذا مصداق من مصاديق المفهوم العام. هذا هو الدليل الثاني وهو الكتاب. الدليل الثالث الإجماع، والاستدلال بالإجماع في مثل هذه الموارد واضح الإشكال والخدشة، فإنه محتمل مد المدركية لا أقل بعد حكم العقل بذلك، لعل استناد المجمعين إلى حكم العقل. الدليل الرابع وهو ما ركز عليه الشيخ في الكتاب هو الروايات، فطرح الشيخ الأعظم مجموعة من الروايات يستظهر منها حرمة السب، وها هنا روايات أربع تعرض إليها في المقام. الرواية الأولى صحيحة أو معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، نعم، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. وتقريب الاستدلال بها بأن يقال بأن الرواية وصفت سباب المؤمن بالفسوق، ومن الواضح أن هذا الوصف كاشف على أن من يصدر منه السب فهو فاسق، بل حملت الفسوق على نفس السباب، وهذا ظاهر في حرمة السباب. ولكن الاستدلال بها متوقف على تحديد ما هو المراد من السباب فعال، فتارة نحتمل أو فهنا احتمالان في السباب. الاحتمال الأول أنه مصدر من الفعل المجرد سبا سبابا، فهذه السباب من مصادر الفعل المجرد. الاحتمال الثاني أن يكون من باب المفاعلة، يعني السباب هو ما يحصل بين طرفين، فيحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى مشاركة وإلى مقابلة بين شخصين. وما ينفعنا في محل الاستدلال لإثبات حرمة السب إثبات أي معنى؟ المعنى الأول أو الاحتمال الأول. أما لو قلنا أن المراد هو الاحتمال الثاني فغاية ما يستفاد منها حرمة المفاعلة وحرمة حصول السباب بين شخصين. أما لو صدر السب من شخص معين دون الآخر فهل هذا حرام؟ فهذا غير محرز من الرواية. فإذا استظهرنا من الرواية أنه مصدر للفعل الثلاثي المجرد فيتم الاستدلال، وإلا يكون أخص من المدعى لغض النظر ارتكازات وكذا، لغض احتمال أن الشارع إنما يرى هذه المرتبة من الحرمة لو حصل تدافع أو تسابق بين شنو بين شخصين، نظير حرمة التعاون أو حرمة الإعانة وما شاكل ذلك.
إذا حرمة يعني تساب بين شخصين لا يعني يكون من باب الأولى؟
لا بالعكس، بين شخصين يعني في تنافر، واحد يسب الثاني يقول خلا ما يرد ما يتأثر مثلا، أنه أنا سبه عادي ما يسوي شيء، مو معلوم أن هذا حرام بالأب الرواية. السباب بين شخصين بحيث يحصل حالة تنافر بين مؤمنين وتدافع بينهم، الشارع يبغض التدافع بين المؤمنين. أما لو صدر سب من شخص معين دون الآخر فهل هذا محرز؟ ما في أب. أو الحرمة المشاركة لا تساوق حرمة. شنو الحرمات؟ نفس لو صدر الفعل من شخص معين، مثل التعاون، مثل التعاون على الحرام بناء على رئيس الخوي وجماعة. المحرم هو المفاعلة، التعاون بين هذا التعاون على المعصية. أما الإعانة لا لا مو عقلي، رواية.
لا 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 رواية،
نروح للمرتكز، نسير المرتكز خلاص ما يحتاج ل... بل إذا ما نحتاج، يعني إذا دخلت المرتكز استدلنا بالمرتكز وانتهينا خلاص، ما يحتاج نعور رأسنا بعد نقول المرتكز محفوف بالرواية. نحن والرواية بغض النظر عن الدليل الآخر وهو المرتكزات العقلية. أما مرتكز عقلي خب ما يحتاج لهذه الرواية لا، نفس السب حرام، ما يشترط بحث الأذية. هل يشترط في الحرمة الأذية؟ هي سيأتي. نقول متى ما صرق السب فهو حرام، والسب له معنى عرفي وهو ما يوجب استنقاص الطرف الآخر، أوجب أذيته أو لم يوجب. هذا سيأتي أنه الصحيح أنه لا فرق، المدار على صرق السب بالمعنى العرف العرفي. أيها السباب لا لا، هذه لا تدل على الثاني، هذه لا تدل، نحتاج لدين شنو دليل آخر، مرتكز عقلي، آية كذا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني رواية أو معتبرة السكوني على الخلاف المعروف في السكوني والنوفلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وتقريب الاستدلال بها واضح، شيخ المناقشات يعني تقريب محتاج نقرب، بل وتقريب الاستدلال بها واضح. وإنما يوجد ها هنا إشكالان على الاستدلال بشنه بالرواية. الإشكال الأول أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية حرمة الحرمة إذا انطبقت عليه عنوان المبالغة سباب، أما مجرد السب الصادر ولو مرة واحدة لا يستفاد منه الحرمة من هذه الرواية. والمتتبع في الروايات يلاحظ أن الشارع يرتب بعض الآثار على مورد ماذا؟ على مورد التلبس بالشيء على نحو الملكة، أو التلبس بالشيء على نحو الكثرة، بحيث يصدق عليه عنوان المبالغة كالسباب كالنمام كالكذاب، فإنه بحسب ألسنة الشارع أنه هذا المعنى بما له من مبالغة له آثار خاصة. فهذه غاية ما يستفاد منها أنه من يصدر منه هذه الحالة كثيرا فإن التلبس بهذه الحالة على نحو الدوام يكون شنه؟ يكون محرما. أما لو صدرت منه مرة واحدة هذه الرواية لا تدل على ذلك. نظير من أخر الصلاة مرة واحدة فمحرم، لو أخرها 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 أوجب حينئذ بصدق عنوان المؤخر لصلاته، فالمؤخر لصلاته بعنوان المبالغة يرتكب محرمان. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني التشكيك في استفادتها أصلا للحرمة. قالت كالمشرف على الهلكة، ما قالت هو في هلكة، تفتين كالمشرف على الهلكة. نظير ما ورد عندنا في بعض الروايات أنه من حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها، من دخل في حريم المعصية ودار حريم المعصية كالمشرف على الهلكة لا أنه واقع في الهلكة. فهذا التعريف أو هذا التعبير كالمشرف على الهلكة لا يستظهر منه الحرمة. لو قال سباب المؤمن هالكون في هلكتين لا، لعله قلنا ذلك هم بيجون إشكالات أخرى بعد لو قال شيء في النتيجة. أما قال كالمشرف على الهلكة فإن هذا التعبير لا يستظهر منه شنه الحرمة. فاستفادة الحرمة من هذه الرواية أيضا محل إيش؟ إشكالين. الرواية الثالثة معتبرة أبي بصير أيضا مشرف، تعبير إشراف الوقوع في الهلكة غير الإشراف على الهلكة. هل الإشراف على الهلكة حرام؟ أن الإنسان يوقع نفسه في مشرفية الهلكة حرام؟ لا، من دخل في الشبهات كما في الرواية هو مشرف على الهلكة، فهل الدخول في شبهة بحد ذاته حرام؟ الإشراف على الهلكة غير الوقوع في الهلكة، هذا أشرف على الهلكة قبل أن ما وقع. الوقوع في الحرام هو الذي يصهر من الحرمة، أما الإشراف على الهلكة فهذا ليس ظاهر في الحرمة. خب، الرواية الثالثة معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، فكان فيما أوصاه لا تسبوا فتكسبوا العداوة أو فتكسبوا العداوة. وتقريب الاستدلال بها واضح، إذ أنها احتوت على صيغة النهي، وصيغة النهي ظاهر في الحرمة. ولكن الإشكال على الاستدلال بهذه الرواية أيضا واضح، وهو أنه لا يحرز، بل أن هنا النهي نهي مولوي، لأنه التعليل أو بيان العاقبة فتكسب العداوة مناسب للإرشادية لا للمولوية. فكأن الشارع في مقام الوصية ومقام فيه وهو في مقام الوصية بين أن عاقبة هذا الفعل كسب العداوة، وهذا التعليل أو بيان العاقبة والتفريع المذكور يمنع لا أقل من ظهور الصيغة في النهي المولوي، يعني إن لم نقل ظاهر في الإرشادي لا أقل يمنع من ظهور الصيغة في النهي المولوي، وإنما هو نهي إرشادي لأن هذا هو المناسب لبيان العاقبة، خصوصا أنه الرواية ما خصصت بالمؤمن لا تسبوا، يعني مطلقا سواء كان هذا مؤمن فاسق كافر غير كافر. ومن الواضح أنه عندهم الحرمة إنما هي مختصة بالمؤمن لحرمته، أما الآخر مولويا ليس الحرمة ثابتة. فهذا يؤكد حيثية الإرشاد، ينبغي للإنسان أن يتنزح عن السبب، أن يبتعد عن السبب، لأن هذا في معرضية كسب العداوة، سواء كان المسبوب مؤمنا أو غير مؤمن فإن هذا حكم إرشادي. مثل نظير ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، يعني لا تسبوا من باب حرمة مولوية، لا، لأنهم في معرضية الوقوع في سب الله سبحانه وتعالى. فهذه الرواية لا يستفاد منها شنو في خناء الحكم التكليفي، هاي بعد الأصوليين بعد كل رواية جي بعد لزمن شيخ إبراهيم. الرواية الرابعة رواية ابن الحجاج وهي معتبرة عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم إلى المظلوم. والشيخ الأعظم نقلها بشكل آخر وأوقع بحثا، حيث أن الشيخ الأعظم نقلها هكذا: البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. قال ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم، والموجود في النسخ هكذا: ووزره ووزر صاحبه
عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. واضح؟ فنحن نوقع الكلام في النسخة الصحيحة ونبين النسخة التي ذكرها الشيخ كيف فيها مشكلة. أما بلحاظ النسخة الصحيحة فإنه الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يبين أنه إذا صدر التساب بين الرجلين فإن البادي منهما أظلم، وقد ذكر أن مقتضى كونه باديا أنه يتحمل وزرين، وزر المباشرة والابتداء وهو وزر السب، ووزر صاحبه حيث أن صاحبه سب، وإذا سب ثبت عليه الوزر فهو يحمل وزرا آخر ببركة التسبيب، فيستحق كم إثم؟ فيستحق عقابين وإثمين، إثم السب والمباشرة وإثم التسبيب. نظير ما ورد أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل عليها، ومن سن سنة سيئة، من باب التنظير يعني، فهذا من باب التسبيب، فمقتضى كونه تسبيباً يحمل وزرين. فهذه الرواية يستفاد منها بوضوح أن البادي يستحق الإثم ويستحق العقوبة، وكذا أيضا الطرف الآخر الراد عليه صاحب البادي. ليش؟ من جهتين، قالت أظلم، والتعبير بأظلم أفعل التفضيل، يعني ذاك أيضا ظالم، من صدر منه السب ولو من باب الرد أيضا ظالم، فيستفاد منه أنه وقع في الظلم وهو ظاهر في الحرمة. وأمر آخر قال ووزر صاحبه، يعني أثبت الشارع لصاحبه الوزر وقال هذا الوزر لصاحب البادي يثبت أيضا في حق البادي، وثبوت الوزر الذي ثبت لي صاحب البادي للبادي لا يوجب سلب الوزر عن صاحب عن الآخر كما هو واضح. مجرد ثبوت مقدار الوزر إلى ماذا؟ إلى البادي ببركة التسبيب لا توجب رفع الوزر عن ماذا؟ عن ذاك الآخر الذي رد على ماذا؟ رد على المباشر. فيستفاد حينئذ من الرواية بأنه ماذا؟ بأنه كلاهما يثبت عليه الحرمان. هذا هو المستفاد من هذه الرواية. هل أنتم تستفيدون من قوله ووزره ووزر صاحبه عليه ثبوت الوزر الفعلي أو لا اقتضائي؟ يعني يثبت الوزر الفعلي فعلا؟ لو لا، الشارع يريد أن يقول بأن هذا يستحق وزرين، مو أنه هذا يعني لا كل شخص له عليه وزرون. نظير من أعان من نظير من مثلا من سبب في أكل الجاهل الخام، تذكرون في بحث التسبيب يقال مثلا يستحق وزرين، وزر مثلا وزر الإعانة أو وزر التسبيب ووزر صاحبه مثلا، ما يصدق وزر صاحبه أو لا أن الظهر وزر صاحبه، يعني ثبت وزر على صاحبه. ما لم يعتذر جاد خب ما اعتذر الآن، خلي اعتذار سيأتي بعدين، الآن خذ نضع الاعتذار فيثبت. ما لم يعتذر جاد البادي إذا ما اعتذر إلى المظلوم ويستحق وزرين، هذان الوزران يرتفعان بالاعتذار إلى المظلوم، ما له علاقة بمسألة الصاحب. الصاحب هو مظلوم بعد اعتذر المظلوم، شو بعد ما يعتذر؟ هذا سيأتي إشكال ثاني، بس أقول هل هذا ووزره ووزر صاحبه عليه يعني الصاحب له وزرون؟ ذكر بعض الأعلام بل هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، ويمكن المناقشة في الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أن المنظور إلى الرواية مورد التساب أي المفاعلة، فيأتي فيها ما ذكرناه في الإشكال على أي رواية؟ على الرواية الأولى. فمنظور الرواية مورد التساب بين الشخصين، فلعل الشارع يرى حرمة في مورد حصول التساب بين الشخصين، أما لو صدر سب من شخص فلعل الشارع لا يرى الحرمة في ذلك. فهذا الإشكال الأول الذي سجلناه حتى على الرواية الأولى. الإشكال الثاني، ذكر جمع من الأعلام بأنه الشخص إذا رد في مقام الاعتداء عليه فليس عليه وزر أصلا. الشخص إذا رد في مقام الاعتداء عليه فليس عليه وزر، كفي لوجود بعض الروايات وكذا آية الاعتداء تشمله آية الاعتداء، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، وحينئذ يقال بأن هذا الشخص المباشر إذا استنقص الطرف الآخر بكلامين الشارع جوز وأعطاه الحق بأن يرده بالمثل دون زيادة، وحينئذ كيف يقال بأن عليه وزرون مع أنه بحسب الفرض هو في مقام المقاصة في مقام رد الاعتداء؟ وحينئذ يكون بقرينة ذلك قوله ووزر صاحبه، يعني وزر لولائي مو وزر فعلي، يعني الوزر الفعلي لولا كونه في أي مقام؟ في مقام الرد وفي مقام شنو؟ دفع العداوة والاعتداء عليه. وليس المراد من وزره الفعلي وزره اللولائي. نظير ما مر علينا في الكفاية أنه يطلق كثير في الروايات على العناوين والمراد منه العنوان اللولائي. نعم، دع الصلاة أيام أقرائك، أو ما ورد في الخمس بأنه الخمس في الربح ما دخل في ملكه حتى يقرب، هذا عندهم إشكال في بحث الخمس مفصل، قال ربح لولائي يعني لولا ثبوت الخمس لكان ربحا وغيره، واضح، وإلا يجوز الرد. ويؤكد ذلك أن هناك نسخة كما ذكر السيد الخوئي على الله مقامه بأنه بل يوجد في بعض الروايات هكذا ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعدى، وشيء ما لم يتعدى يعني أن الراد ما لم يتعدى فليس عليه وزر، وإنما الوزر الذي كان لولا أنه في مقام الرد ثابت عليه يثبت على من؟ يثبت على البادي. أما لو تعدى ما لم يعتذر إلى المضم ما لم يتعدى في بعض النسخ، فحينئذ بهذه النسخة ما لم يتعدى يعني أنه لو تعدى وزاد على المثل فإنه تسجل عليه العقوبة. واضح الفكرة؟ يعني هكذا تارة نفترض الطرف الآخر غير البادي لم يتعدى فليس عليه وزر، وإنما الوزر على من؟ الوزر على البادي ويستحق وزرين، وزره ووزر صاحبه يعني الاقتضائي. أما لو تعدى فإن هذا لا يكون باب التسبيب، أنا سببت في المثل بعد تسبيب علي حقويش، فهذا يكون مقدار زائد فيدخل ذاك في عنوان المباشرة لا بعنوان التسبيح.
نعم.
والذي يؤكد الإشكال شيخنا أن هذه النسخة ما لم يعتذر إلى المظلوم شيخ إبراهيم، لو أخذنا بها فالمستفاد منها بمجرد الاعتذار تسقط العقوبة، مع أن هذا خلاف الارتكاز، لا بد من التوبة. ما لم يتب فإنه لا تسقط عنه العقوبة، ومجرد الاعتذار لا يكفي، اللهم إلا أن يقال بأن اعتذاره طريق ومحقق للتوبة مع الندم، مو يعتذر لأجل مصالح أو لأجل علاقات شخصية، لا، يعتذر لأجل التوبة بأنه فعل المعصية. فيكون هذا الاعتذار من أي باب؟ من باب محقق التوبة. فالنتيجة أن الاستدلال بهذه الرواية مبتلى بكم مشكلة؟ مبتلى بمش بمشكلتين.
الوزر كان وزر لولائي، بالعكس تفيد هنا الرواية.
ما يثبت وزر على ذلك؟
لا، أقول فذاك الثاني بلي مثلا،
لا، إحنا بيثبت أنه كلاهم عليه وزر.
إيه؟
ذاك لا إشكال، المباشر عليه وزر، البادي عليه وزر، أما الآخر هل عليه وزر؟ الآخر الذي رد عليه ويز حتى يشمل حرمة سب المؤمن
في مقامنا هذا.
نعم.
في مقامنا هذا، لأنه
بلي.
في مقام الرد يقال أنه وزره لولائي، بمعنى أنه لو لم يكن فيه بلي. فقط
في الحرمة لكنه لا يعني نقول لأنه في مقام الرد، مو لأنه، لأنه في مقام الدفاع فلا يثبت عليه الحرمة. أما لو كان في غير هذا المقام وصدر السب من شخص واحد وما في تساب مثلا، هل تثبت الحرمة الفعلية؟ مو معلوم، أعام يعني. غاية ما يستفاد منه أن الآخر يثبت عليه الوزر لولا أنه في مقام الرد، بحيث كونه في مقام الرد مانع. إنزين، هل معنى الفعلية في غير هذا المقام؟ لا، لعله في مقام آخر لولا حيثية أخرى أيضا ما يثبت ما تثبت الحرمة، فهو أعان. فغاية ما يستفاد من الرواية أنه في حال التساب بين شخصين البادي هو الذي يستحق العقوبة.
معناته إذا كان الثاني سكت ولم يرد فالأول لا يستحق.
مو معلوم، بل مو
معلوم، خلاف ظاهر العرف يعني، العرف
مو معلوم
بقرينة مناسبات الحكم،
بل يدخل ارتكازات يعني. هذه إذا دخلنا الارتكازات،
ارتكازات في فهم الناس،
بل نحن نتمسك بالمرتكز العقلي.
لا، مو مقصود فيما يستفاد من ظاهر الرواية،
خصوصا الشارع قد يرتب بعض الآثار على عنوان المفاعلة،
لا سيما أنه تفضلت شيخنا لو بناء على كون المورد مورد مفاعلة، فالمسبوب لا يسبق عليه الإثم إن كان يعني لم يتعدى.
نعم،
صحيح.
هذا ما يثبت أنه في غير مورد المفاعلة يستحق له، لعل الشارع قال بشرط متأخر ما صدر من تستحق العقوبة بشرط أن يصدر من الغير. نعم،
يعني بعبارة أخرى أنت أيها الساب، إذا جاء إذا إجا ذاك ورد عليك فهنا أنت يصدق عليك الإثم. أما إذا
شرط متأخر، بلي شرط متأخر، شرط متأخر، أنت من فعل المقدمة للطرف، إن وقع الطرف الآخر في المعصية أنت تستحق.
لا يقع في معصية،
لا لا، أقول من باب التمثيل أقول الشارع يمكن أن ينيط الحرمة بشروط متأخرة، مثل في مقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة. من أوجد المقدمة؟ الشارع يقول أنت الذي أوجدت المقدمة وسببت تستحق العقوبة إذا كان الطرف الآخر وقع في المعصية. أما إذا كان الطرف الآخر لم يقع في المعصية فأنت لا تستحق العقوبة. من باع الخمر إلى الطرف الآخر فنفس البائع مثلا يستحق العقوبة إذا صدر شرب الخمر من الطرف الآخر، وأما إذا ما صدر أنت محرم عليك. هنا أيضا الشارع يقول أيها الذي بدأت بالسب، الشارع يقول ما فعلته حرام إذا صدر رد من الطرف الآخر عليك، فصارت مشاحنة بين طرفين، تساب بين طرفين. أما لو لم يرد عليك فأنا لا أسجل عليك الحرمة، فهذا محتمل، نفيه يحتاج إلى قرينة أو يعني مثلا قريحة من القرائح الاستظهارية، فإن ثبتت مسألة استظهارية يعني. لا، أقل نقول لا نحرز، من يحرز أهنيئا له. هذا بل هذا بلحاظ النسخة الصحيحة. أما بلحاظ النسخة الدوم غير الصحيحة، تبون نبحث لما محتاج؟ ها؟ يا الله، كيف إن شاء الله تفهم عبارة الأخر الشيخ. قال المسألة التاسعة، هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في النقطة الأولى، وقد ثبت أنه عمدة الدليل على حرمة السب هو حكم العقل بناء على الملازمة، والآية بناء على رفع الإشكال الذي ذكرنا، والروايات الأربع إذا حلينا أحد الإشكالات أحد الإشكالات فيها فقال مشكلة نثبت حرمة السبعة لارتكاز المتشرعي كافي في المقام شيخنا
التشبيب ما في دليل
على من ناحية صناعية يعني وإلا من ناحية من ناحية فنية صناعية لكن من ناحية ارتكاز متشرعي واضح أن ارتكاز المتشرع قائم على حرمة إهانة نعم سيأتي بعدين تفضل إلى الأدلة إلى الأدلة مجملة تمسك بالقدر المتيقن ولهذا المصنف قال في الجملة السب محرم بعلمهم قال في الجملة يعني في الجملة قدر أسبك في الجملة السب حرام المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام في شوف المؤمن بحثنا في المؤمن خب كما هو واضح أنه ذو حرمة سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة ليش قال لأنه ظلم وإيذاء وإذلال هل نحتاج إلى تثليث العناوين هل هناك غرض من تثليث العناوين أو يكتفي أن يقول لأنه ظلم الظاهر أن الشيخ الأعظم كما سيأتي منه بعد ذلك يقول ينطبق في مورد السبع عناوين متعددة فتشملها حرمة تلك العناوين فهو من جهة ظلم فيشمله ما دل على حرمة الظلم من العقل أو النقل من جهة أنه إيذاء ومن عندنا أدلة تدل على أن تأذية المؤمن وإدخال الأذى على المؤمن حرام فيشمله ما دل على حرمة أذية المؤمن ومن جهة إهانة وإذلال بغض النظر عن الأذية وعدم الأذية قد لا يصدق أذية كما لو صدر السب مع عدم المباشرة وما سمع أصلا فكما لو فرضنا أن الشخص سب شخصا مع عدم المواجهة إليه ولم يسمع فلا يتحقق عنوان الإيذاء ولكن قد يصدق في مورد عنوان الإذلال عنوان الإهانة عنوان التنقيص إذا وجد سامع واضح إذا وجد سامعون يصدق عنوان أنهم فلانون مليء فلانون أهان فلان فيشمله عنوان الإذلال والإهانة الفرق أن الإيذاء يتوقف على شنو وصول القضية والسب إلى المسبوب أما الإذلال يتوقف على وجود مخاطب واضح أما مع عدم وجود مخاطب لا يصدق تنقيص وإذلال فهذه عناوين متعددة بلي وإذا انطبقت في مورد واحد فهل تتداخل المعصية أو يستحق معاصي متعددة بعدد العناوين الأصل عندهم عدم التداخل متى ما انطبقت عناوين متعددة في مورد واحد فإنه بلحاظ شمول أدلة العناوين المتعددة إلى هذا المورد أنه يستحق معاصي متعددة بعدد العناوين والأصل عندهم عدم التداخل كما نقح في بحث التجري خب قال ففي رواية أبي بصير رواية قرأناها ما يحتاج قال وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم وهي الآن بحسب نسخة اللي نقلها الشيخ ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم قال وفي مرجع الضمائر اغتشاش والوجه في ذلك أنه بحسب هذا الناقل يوجد عندنا ضميرين مجرورين ووزره على صاحبه البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه إذا أرجعنا الضمائر بحسب ما درسنا في اللغة العربية المفتق ووزر البادي على صاحبه لأن البادي هو المذكور البادي هو المذكور والضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق والمذكور السابق هو البادي فيكون المعنى ووزر البادي على صاحبه وهذا واضح ف فساد. كيف يكون وزر البادي على صاحب العكس؟ يعني صار وزر البادي الوزر الذي يستحقه البادي على صاحب البادي، وصاحب البادي ومن هو الآخر. وهذا الوزر ثابت، هم على رواية السر، وهذا الوزر ثابت على صاحبه ما لم يعتذر، ما لم يعتذر البادي إلى المظلوم. فمسكين هذا خطيئة الآخر، نقول أيها الآخر، أيها الطرف الآخر، وزر البادي عليك ما لم يعتذر هو إليك. واضح؟ فهذا من الواضح أن هذا المعنى شنو؟ أن هذا المعنى ففاسد. فحينئذ لا بد من توجيه الرواية. فذكر الشيخ الأعظم لعله هناك شيء مقدر ولو ما يقتضيه المقام، وهو أن يقال البادي منهما أظلم، بلي ومثل وزره، ومثل وزر البادي على صاحبه. أسف الله، هكذا نقول. والمراد أن مثل وزر صاحبه عليه، يعني مثل وزر صاحب البادي على من؟ على البادي. واضح؟ هكذا نقول المراد من الرواية ووزره على صاحبه، ومثل نقدر مثل، ومثل وزره. واضح؟ نقدر مثل، مو عندنا ووزره، نقول بين الواو ووزر مثل، ومثل وزره على صاحبه، يعني ومثل وزر ماذا؟ ماذا؟ صاحب البادي على البادي. والذي معناه أنه شنو؟ أن البادي يستحق كم معصية؟ يستحق ما معصيتين. ولكن هذا تقدير، تقدير بحسب ما نفهمه من الخارج، ولكن لا تتحمله هذا العبارات. فلعل هذا الاغتشاش، بل هناك اغتشاش في الرواية للحاظ مرجع الضمائر، ويمكن أن يكون الخطأ من الراوي، وإلا كأن الرواية هكذا البادي منهما أظلم ومثل وزر صاحبه عليه، هذا أصل الجملة، مو وزره على صاحبه. لكن الأعلام قالوا حتى لو كان هذا هو الوارد، لو ثبتنا أن الشيخ الأعظم عنده مثلا نسخة وفي هذه النسخة، مع ذلك يمكن توجيه الرواية، وذلك بأن نقول في الرجلين يتسابان قال البادي منهما أظلم ووزر السب، مو وزر البادي، ووزر السب، هذا المصدر المتصيد من شنو؟ من يتسابان. ووزر السب على صاحبه، على صاحب من يعني؟ على صاحب السب. من هو صاحب السب؟ البادي، كما ذكر السيد الخوي أعلى الله مقامه، قال بأنه بناء على هذه النسخة، وكأنه موجود في كلمات إذا ما خانتني بل التبريزي، هداية بل الفتاح التبريزي حسب ما أذكر إذا ما خانت الذاكرة، لأن شفت قريته في كتب من قبل السيد الخوي، قال هكذا ووزر السب والظلم على صاحبي، على صاحب شنو؟ على صاحب السب ما لم يعتذر إلى المظلوم. فحينئذ تكون الرواية بناء على ذلك لا إشكال فيها. الأيام قال وفي مرجع الضمائر اغتشاش من بل ويمكن الخطأ من ويمكن الخطأ من الراوي، والمراد والله أعلم أن مثل وزر صاحب البادي على البادي لإيقاعه إياه في سبب التسبيب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء، فيثبت عقاب حتى على من؟ حتى عقاب على من؟ لأنه وزر صاحبه، يعني فهم الشيخ أنه يثبت عقاب على الطرف الآخر الراد. فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين. هذا تمام الكلام في شنو؟ في المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو المراد من السب؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن السب ليس له معنى شرعي بحيث تصدى الشارع لبيان معنى خاص له، فالمرجع حينئذ هو العرف، فمتى من طبق على الشيء الصادر والكلام الصادر أنه سب بل سب عند العرف، فحينئذ يلحق أو يقال هذا سب، فالمدار في تحديد السبب سعة وضيقا أن العرف. والشيخ الأعظم نقل في المقام عبارات ثلاث، هذه العبارات عبارات متعددة لتنقيح ما هو عليه العرف، وليس الظاهر أنه في مقام بيان أن هناك خلاف في تحديد المراد من السبب، بل ينقل عبارات لكي تحدد هذا المعنى العرفي وتكشف عن هذا المعنى العرفي. الأول قال، نقرأ ما في شيء، قال ثم إن المرجع في السب إلى العرف، وفسره في جامع المقاصد. الله فسره يعني مو هو قاعد يجيب معنى حقيقي معنى شرعي، لا، يكشف عن المعنى العرفي. يا أيها المحقق، ماذا ما هو المراد من السب بالمعنى العرفي؟ قال وفسره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه، كل مورد صدق عليه أنه أسند النقص إلى الآخر فقد شنه؟ فقد سبه. إذا أسند النقص إلى غيره فقد سب الغير، كأن يقول الوضيع والناقص. وفي كلام بعض آخر عندما قال السب ورشد السبع الشات اختصر، كما هو موجود في لسان العرب وموجود في مجمع البحرين وموجود في كلمات بعض الكتب الفقهية. قالوا السب والشتم بمعنى واحد، وهذا أيضا كما قلت لكم ما عليه بعض كلمات اللغويين. وفي كلام ثالث ما في تنافي بين الكلمات، ها، لأنه بعضهم أتعب روحه يقول شنو الفارق بين الأول والثاني والثالث. ما الشيخ العظم ما يدعي الفارق، قاعد يجيب تعبيرات متعددة للكشف عن المعنى معنى العرفي. وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص. المراد من الإزراء كما هو عند العرب هو شنو؟ هو التنقيص، وهو الإهانة. أزرى بشخص أهانه ونقص منه، هذا أزرى به. لا، الإزراء يعني التنقيص، هذا يفيدنا بعدين، بل مو ذكر العيب أو بل التنقيص، يمكن التعيب لعله موجود في بعض كلمات اللغويين، التعيب، التنقيص، التعيب. المهم أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص. شنو يعني نقص؟ يقول فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى. أن تصف الشخص بما هو نقص يدخل في النقص كل ما يوجب الأذى، كالقذف، أساليب القذف. بل فإن أساليب القذف يا كذا، فإن هذا يوجب النقص، بل والإزراء والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشيء من بلاء الله تعالى كالأجدم والأبراص. فعندما تقول فلان يا كذا يا أبراص يا أجدام، فإن هذا وصف للشخص بما هو موجب للنقص. فحينئذ إذا كان الوصف بما هو موجب للنقص فإنه يكون من مصادق السب بالمعنى العرفي. والعرف يفرق كما سيأتي من الشيخ تارة في مقام فقط الوصف بما هو توصيف لكي تبين حال الشخص، وتارة في مقام الإهانة والتوهين. فمأخوذ في السب بالمعنى العرفي أن يكون الشخص في مقام التوهين والتنقيص. ولهذا بعدما ذكر الشيخ المعنى العرفي قال إذا رجعنا إلى المعنى العرفي للسب فإنه من جهة لا يشترط في صدق السب مواجهة شنه؟ مواجهة المسبوب، سواء واجهته أو لم تواجهه، متى ما أسندت إليه ما يوجب النقص أو وصفته بما يوجب النقص، فالعرف يقول هذا سب، ماذا؟ سب للآخر. نعم يشترط في انطباق عنوان السب بالمعنى العرفي أن يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، فما لم يقصد الإهانة والنقص وإنما قصد التوصيف فقط بدون قصد الإهانة لا يقال سبه، لا يقال أهانه، لا يقال كذا، فإن هذا من العناوين القصدية. ولكن بعض الأعلام استشكل قال السب من العناوين الانطباقية لا من العناوين القصدية. فمن نسب إلى شخص ما يوجب النقص بالنظر العرفي حتى وإن لم يقصد إهانته فإن النقص والتوهين حصل قهرا. فلو قال شخص لشخص يا وضيع يا وضيع قالوا يا وضيع قال لا أنا مو قصدي ماذا مو قصدي إنه أهينك أبين وصف حالك هذا هو حالك هذا هو حالك وأنا أوصفك بوهم بحسب أو قال يا أعمى أو قال يا كذا وهو حاله واقعا كذا يقول أنا مو قصدي الإهانة قصدي أن أبين ما أعرف اسمك لا أعرف اسمك ووصفتك بهذا الوصف لكي أنقل معلومة إلى شخص كما يحصل عادة. يقال هنا قد يحصل الانطباق القهري للتوهين يقال أنت وحنتك أنا مو قصد والله تالله بالله نقول قصد لو ما قصد وقع التوهين كما هو يحصل كثير في مجتمعنا كثير ما يصدر أشياء أو كلام من شخص يقول أنا مو قصد في النتيجة مقاصد وقع شنو وقع تنقيص وإذلال وإهانة وأذية فهذا سب بالنظر العرفي. نعم في بعض الألفاظ العرف قد يفرق بين قصد التوهين وقصد التوصيف كالأعمى مثلا من هو زيد أقول ذاك الأعمى بس أبين ذاك الأعمى الذي يأتي إلى المسجد خب هل العرف قد سبيته لا العرف يقول هذا واضح أنه في مقام التوصيف المحض والعرف لا يقول أنته حصل هناك تنقيص وإهانة. لأما لو كنت أتكلم عن مسائل قرحية فلان أعمى وكنت شنو قاصد التوهين يعني الله عاقبه فجعله أعمى مثلا فبعض الألفاظ العرف يفكك أنها صدق السب عليها يتوقف على القاصد وقصد الإهانة والتوهين وبعض الألفاظ يقول قهرا تحقق ذلك قصد أو ما قصد فينبغي التفريق كل بحسب ولا مانع أن يكون العنوان كما ذكروا تارة انطباقي بلحاظ وتارة قصدي بلحاظ آخر. تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.